زمنا جميلا لا يزال يعيش فينا. هي خطوة نمشي بها لله دوما ثابتين. فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين. يا أيها الأيام هيا ذكرينا زمنا جميلا لا يزال يعيش فينا. هي خطوة نمشي بها لله دوما ثابتين. فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم كانت أيام. في هذه الأيام الطيبات المباركات من هذا الشهر الفضيل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا فيه الصيام والقيام والعبادة والطاعة، وأن يجعلنا من عباده الذين شكر سعيهم وغفر ذنبهم. اللقاء مع عالم جليل وفقيه كبير يأخذ أبعادا كثيرة وجوانب شديدة اللمعان والإشعاع والإضاءة، خصوصا إذا كان هذا العالم قائم على تعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم وتبصيرهم، وربط كل تفصيلة في حياتهم، كل فرع من فروع الحياة، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين من اعتصم بهما لن يضل أبدا، كما أوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بعالم جليل معروف لديكم، فضيلة العلامة الكبير الشيخ مصطفى العدو. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك وأهلا وسهلا.
الله يكرمك. سعيد بلقائي مع فضيلتك وأتشرف كثيرا.
وأشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكرك على هذه الخطوات الميمونة المباركة التي تتفضل بها، وأشكرك وأحمد الله إذ وفقك لحب كتابه الكريم ولحب سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فعيدتك محبا لكتاب ربك ومحبا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وساعيا في تبليغهما للناس. وفي الحقيقة أن هذه من أعظم أسباب المحبة، أن نحب الشخص لحبه لكتاب ربه ولحبه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجزاك الله خيرا على هذه المحبة لكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. عليك أن تحمد الله لما حباك به من خلق حسن كريم. وأشكر إخواني جميعا في قناة الناس سعيهم الدائم المستمر لنشر كتاب الله ونشر سنة رسول الله وتعليم الناس أمر دينهم، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
أكرمكم الله. فضيلة الشيخ، يمكن طبيعة هذا البرنامج ليس ككل البرامج المعهودة أن نلتقي بالشيخ فيقدم لنا مادة علمية، لأن علماء السلف جزء كبير من حياتهم تم رصده في كتب ومجلدات انتفع بها الذين أتوا بعدهم، سير أعلام النبلاء، ومن بداية من جيل الصحابة وأسد الغابة وكل هذه الكتب، لأن فيها إضاءات وفيها نقلة لما يعني عاشه هؤلاء الأكارم، فيستفيد منه أجيال المسلمون حتى نلقى الله تبارك وتعالى فيرشدوا في سلوكهم وحياتهم، ويروا كيف يصنع الإسلام الرجال كل في مجاله، يعني من جيل الصحابة الكرام إلى السلف الصالح إلى التابعين والخلف ومن يأتي بعد. لذلك حياة العالم الخاصة لا تنفصل عن ما وفقه الله من علم. إحنا محتاجين نتعرف على الشيخ مصطفى العدوي الذي يعني أطلع على الناس ليعلمهم، ورأه رحلة طويلة، أسأل الله أن يبارك في عمرك، من النشأة المباركة، من حب العلم، من كذا وكذا. هذه الجوانب ليست مجرد إضاءات شخصية أو مسألة تتعلق بتفاصيل حياة رجل عادي، إنما هي تفاصيل يستفيد منها من يربون أبنائهم الآن حتى ينشئونهم على علم. فكيف كانت النشأة يعني؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ف فنشأتي كنشأتك يا شيخ
العصر
يعني في بلدة ريفية أهلون لم يكونوا بعلماء كبار، إنما الناس تخشى الله وتتقي وتصلي وتصوم وتؤدي فرض الله، لكن
الفطرة
يسعون لتعليمنا كما يسعون لتعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاولوا جاهدين أن يدخلون أي جامعة تكون من وجهة نظرهم لك في الحياة يعني منصب أو وظيفة. فأدخلوني كلية الهندسة، وبعد أن دخلت كلية الهندسة دبت الخلافات في بدايات السبعينات كما لا يخفى عليك.
نعم.
1970 من حوالي تقريبا 42 سنة انتشرت الجماعات بصورة واسعة جدا في مصر، خاصة بعد أن مات جمال بن عبد الناصر وخلفه أنور السادات، جاء ففتح المعتقلات فنشطت الجماعات نشاطا غريبا كل في اتجاه وفي ضرب.
نعم.
في هذه الأوقات كنت في مستهل الحياة، أولى ثانوي أو ثانية ثانوي أو ثالث ثانوي في هذه الآونة، فكان لزاما أن تستمع لما حولك، فكانت الجماعات تتجه إلينا كل يريد أن يسحب الشباب إلى خطه إلى جماعاته وإلى خطه وإلى اتجاه. في النهاية ونحن في الجامعة انفتحت الأمور بدرجة كبيرة جدا، حتى كانت تأتي جماعات تقول نحن جماعة مثلا لإطاحة نظام الحكم، جماعة تأتي تقول نحن سلفيين، جماعة كل الجماعات تذكر
كانت ممثلة في الجامعة، طلبة الجامعة،
طلبة الجامعة لا وغير،
فهي جامعة لكل الجماعات،
لكل الجماعات. فالنهاية وبعد استماع كل هذا
فضلت كنت في كلية الهندسة جامعة
جامعة المنصورة.
المنصورة هم.
فبدأت لزاما أن نستمع من الجميع أولا، وبعد الاستماع وجدت أن جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن كان الكل يعني
وإن كان كل يدعي
نعم يحاول
وإن
أن
كان الكل يدعي،
لكن اختلفت المفاهيم والتأويلات وتبعتها الحركات،
لكن كتعليم كتعلم كتاب الله وسنة رسول الله على الطبيعة لم نكن نجد من يطمئن في هذا الباب.
يعني كان هذا التوجه في الجامعة،
في الجامعة
يعني الجامعة تصاغ فيها الأفكار،
وهندسة
هندسة مخدرات صعبة وتحتاج إلى تفرغ، لكن كان معروف فعلا أن الكليات العملية الطب والهندسة كان فعلا فيها كبرى الجماعات النشاط قوي. نعم.
وإن لم يكن تعليمي يعني محض، إنما كان يعني الجو الإيماني يعني نشط، شعلة نشاط،
صيام نوافل في شبه معسكرات في كل شيء.
أول معسكر إسلامي عمل عندنا في جامعة المنصورة وفي على غرار معسكرات في عموم مصر تقريبا سنة 1972 أو 73 ميلادي، وحضر له كل كبار الجماعات اللي كانوا مسجونين أيام عبد الناصر، فكانت فيه روح إيمانية عالية.
نعم.
لكن ما غير مرشدة علمية. فلذلك لما كنت تستمع فكر أي جماعة من الجماعات ممكن تعجب به لأول وهلة، لما تستمع غيره ممكن ينقلك، يعني درجة كان في بعض إخواننا موجودين انتقلوا من جماعة الجماعة الجماعة، فبسألوا ليه تنتقل من الجماعات؟ فقال يرضى علي صاحب الجماعة منهجه أحبه، يأتيني آخر أذكى منه يرضى علي
أحبه أكثر، أحبه حتى بالعرض يعني.
تذكرتني بمقولة للإمام مالك كنت قرأتها.
نعم.
أتاه رجل من أهل البدع يناظره من الخوارج وغيرهم.
نعم.
فقال الإمام مالك أرأيت إن نظرتني فغلبتني ماذا أصنع؟ قال تتبعني. قال أرأيت إن جاء آخر غيرك غلبني غدا؟ قال تتبع الجديد. قال إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شاك إلى شاك، من شخص إلى شخص، فذهب إلى شاك مثلك فنظره. فالحاصل لزاما أتقن التعلم، فالحمد لله.
هذه الخلاصة النتيجة التي خرجت بها فضلتك كانت في أي سنة من سنوات الدراسة؟
في سنوات يعني ممكن في السنة الرابعة في كلية الهندسة.
أوشكت على انهاء البكالوريوس أو الدراسة. نعم.
فأتقنت حفظ القرآن والسنة، ذات أقرأ في البخاري ومسلم، وبعدها قلنا نحتاج عالم يعلمنا صحيح الحديث من ضعيفه قبل أن نتجه للفقه، يعني الاتجاه للفقه يستلزم
أدوات
كما تفضلت. يعني مثلا ممكن حديث تبني عليه حكما أو عملا وفي النهاية يكون ضعيف.
صحيح.
كحديث مشهور جدا عند الناس مثلا إن جاءكم أن ترضون دين الخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد كبير، كذا حديث ممكن تبني عليه عمل وبعدين في النهاية تبين لك أنه ضعيف سواء حديث أو تفسير. فكل دائما أن نبحث عن عالم يعلمنا صحيح سنة رسول الله. البخاري ومسلم صحيحة، غير البخاري ومسلم نحتاج إلى عالم. وبعد النقاش اللي ناقشناه كان شرطنا في العالم، شرطنا في العالم أنه لازم يكون مضطهد،
يعني يكون
مضطهد يعني من دولته.
نعم. كان شرط
كان شرط شبابي يعني.
نعم.
سبب الشرط الشبابي أننا لما جلسنا لعلماء السلطة علماء الدول في علماء الدولة في مصر نجد يعني قول ينفصل عن العمل، نجد لا علم أو علم ينفصل عن العمل.
ودي النقطة دي فضلتك اسمح لي كانت هي دي اللي بتفصل الشباب عن العلماء اللي كانوا موجودين أو بعضهم
وعن أي جماعات رسمية،
عن أي جماعات،
عن أي
ذلك جماعة. فعلا كان العالم المطارد الذي يدفع ثمن دعوته بصدق وإخلاص نحسبه كان بيلتف حوله الشباب، كان كلماته مسموعة. وده 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 ودي مسألة فعلا
كان شرطنا الشبابي يعني قلنا نبحث عن علماء مضطهدين.
نعم.
يعني ما يكونش عالم من علماء سلطة، لأن عالم السلطة سيفتي بما تفتي به السلطة.
نعم.
في مصر مثلا عالم السلطة ستسأله عن البنوك سيجيبك من البنوك حلال البنوك في دولته وهكذا.
على الأقل هذا الكلام كان واضح في مصر مثلا أن بعض العلماء مرتبط بالسلطة، فالعلم عنده وظيفة يعني منفصل عن الواقع عن الشباب. لكن في 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 دولة كالمملكة العربية السعودية في حرية للعلماء، لهم منهج. فكان الشيخ ابن باز الشيخ
نعم
الشيخ لهم منهج يعني هم أحرار
التواصل إليهم والتتلمذ عليهم صعب صعوبة الدخول المملكة.
نعم.
صعوبة الدخول المملكة اللي بتأشيرة وتشتغل. وأنا كنا خلاص تفرغت لتعلم ديني التعلم المتقن، فلم يكن سينفعني أن أنا بشتغل وموظف يستنزف كل العمل الوقت العمل وقتي وما أجد فرصة للتعلم،
ما كانش ينفع. إذا رأيت أن العقوف على دراسة الكتاب والسنة محررين من أي انتماءات جماعية هو السبيل. نعم. وهو طوق النجاة.
نعم. هذا الله يبارك فيه. فبحثنا عن علماء على هذا النهج يخدمون في تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
كان موجود في هذه الآونة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، عالم جليل. وكتاباته كانت تصدر سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة في مئة في ملزمة قبل أن تطبع وتترفع المطار،
صغيرة وبقروش،
صغيرة وبعشر قروش. نشتري المئة حديث نتعلمها وننتقل إلى المئة الأخرى تكون صدرت أو ستصدر، وكذا سلسلة الحديث الضعيفة
تتعلمها من هذا الكتيب مباشرة.
نعم.
لسه ما فيش شيخ
نجد إليه. نعم. شيوخ الآن في وقررنا نذهب للشيخ، لذا نقال الشيخ حتى نأخذ العلم عنه عن قرب.
نعم.
فكان النظرة الأولى للشيخ ناصر الدين الألباني، لكن رحمة الله تعالى عليه كان مطارد.
نعم.
كان أبعد من السعودية وفي سوريا، وسوريا تطارده ومتجه إلى لبنان، ولبنان فيها حرب أهلية في هذا التوقيت. فصعب تماما أن نصل إلى الشيخ ناصر
قبل أن يستقر في الأردن.
قبل أن يستقر في الأردن كان مضطر يعني تعبان جدا، وليست معه كتبه ولا مكان استقراره في هذه الأول. فكان في شيخ آخر اسمه الشيخ بديع الزمان السندي من باكستان، قالوا عالم حديث متقن، فصعب علينا الذهاب لباكستان أيامها. فاستقر القرار على الشيخ مقبل ابن هادي الوديع في اليمن. كان رجع من السعودية وفصت زيدي شيعي وهو منارة سنة هناك في المكان رحمة الله تعالى عليه. فقلنا مكانه بعيد عن الحكومات، لكن نتعلم السنة منه ونكافح مع المذهب الزيدي، ننكر ما استطعنا من إنكار.
بالمناسبة الحوثيين هم
مجاورين له،
مجاورين
مجاورين
قرية الشيخ،
مجاورين جدا طبعا.
الشيخ أنا يعني حضرت له مرة، كان جاء إلى مصر هنا.
نعم. كان جاء العلاج.
العلاج. نعم. ويعني كان في درس في القاهرة هنا يعني في نعم. في أواخر السبعينيات
في هذه الأونة.
نعم.
في هذه الأونة. نعم. في أواخر السبعينات فذهبنا إليه، كان معنا بعض إخواننا المصريين سبقونا في شهرين أو ثلاثة هناك. والمهم ذهبنا إلى هنالك واستقريت عنده مدة حوالي، يعني طبعا كشاب متخرج ولا أريد أن أحمل أهلي أي أعباء مالية، خلاص تخرجت يفترض أن أنا أشق طريقي في الحياة، فلا أطلب من الوالد مثلا أنني أكلف أجر سفر،
على الأقل تكفي نفسي،
على الأقل أكفي نفسي إن لم أساعد
الأسرة.
نعم. فالمهم خرجت عملت هناك كده عمل خبير في اليمن في تدريس الأطفال في الابتدائي، يعني تعليم خفيف جدا للأطفال مقابل الاقتياد.
نعم.
وبعدها بدأ اتجهت للشيخ مقبل.
أنا بس عايز فضلتك يعني قبل الاستطراد تصف لي يعني الجو اللي كان محيط بالشيخ مقبل، هل كان عدد قليل لسه
كان
رواكير؟
أربعة أو خمسة
فقط، لأن أنا عرفت بعد ذلك أنه كان بركة على قريته هذه. نعم. ارتادها الناس وصار فيها تجارة، وكان وجوده
لا
يعني جلب ثمرات كل شيء تعبير
لا تتخيل يعني. أول ما ذهب وأنا ذهبت إليه بعد ما رجع بست أشهر تقريبا من السعودية، لكن لما ذهبنا كان العدد محدود، نحن خمسة أو ستة، كان الزيود يستنكفون يصلون بجواره، يعني إذا جاء يصلي جنب واحد يطرده قل أنت تطبت لخلاطي
زي ديوب.
نعم. طب لماذا طبت لخلاطك؟ سؤال يعني.
نعم.
قال هو بيضم ويؤمن، يعني يا جماعة يضم ويؤمن، أنا مصري ما أعرفش إيه يعني قصة يضم ويؤمن. قال يعني بيضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ويقول آمين، إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. طب وين المشكلة يا أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا ما عنديش أي مشكلة.
نعم.
قال لك لا، آمين كلام والكلام يبطل الصلاة، إذا صلاة بطلة، إذا يفسد يقطع الصف بيني وبين
سبحان الله. ده هذا مذهبهم،
المذهب لا يقول بهذا، بس جهلة المذهب، الجهلة بالمذهب يقولون كذا.
نعم. فضل الشيخ عند النقطة دي نتوقف، يعني ناخد فاصل سريع ثم نعود مع رحلة الشيخ مع أحد أشياخه الكرام الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمة الله عليه.
فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم مع فضيلة العلامة الكبير الشيخ مصطفى العدوي ورحلته في طلب العلم ومحطة الشيخ. برحب بفضيلتك مجددا محطة طلب العلم بعد بكالوريوس الهندسة، اللي ده ما يعرفوش كثير من جماهير الشيخ ومحبي الشيخ ويعني مستمعيه، ان الشيخ يعني جمع بين علم الدنيا وعلم الدين، وعلم الدين طبعا اشرف واعلى واكثر مقاما ورفعه. الشيخ مقبل بن هادي الوديعي، كنت بسال فضيلتك، قلت لي ان كان العدد قليل حواليه، وجاء في بيئه يعني شديده التشابك، المذهب الشيعي او الزيدي موجود، فكان هذا يزيد الامر غربه وتعقيد، يعني كيف كان اداؤه وكيف التففتم حول هذا الشيخ؟
أنا في الحقيقة أنا ذاهب خصيصا لأخذ من الشيخ علم الحديث، كيف أصحح الحديث وكيف أضعفه. ففي هذه الأجواء طبعا وجدنا الزيوت حولنا يحاربون حرب شديدة جدا، يعني يحاربوننا أشد الحرب. طب لما الحرب؟ أنا ما يعني لم أدخل بعداوة، يعني أنا داخل، أنا كنت في السعودية قبلها بحج، وتقدير الله كان معي الشيخ من الشيخ الإسكندرية ياما، لعلك دكتور ياسر برهان
طبعا ربنا يبارك فيهم،
كان معنا في مكة. فالشيخ ياسر كنا معنا في مكة، وكان هو طالب في كلية الطب.
نعم.
يذهب إلى الشيخ ابن باز، وذهب معه في مسجد الشيخ ابن باز في الشيشة، قبل الرحلة لليمن نسمع بعض الأحاديث في البخاري وكلامه على الرجال. قلت له أخي ياسر الكلام ده كلام طيب، لكن الجرعات
كبيرة علينا.
لا غير مشبعة،
غير مشبعة، كان يعني جرعات قليلة.
انا عايز اتفرغ تفرغ كامل. فقال طب والحل؟ قلت له ساذهب الى اليمن، وكان له بقي هو سنتين او ثلاث سنوات في كلية الطب ينتهي منها. قال انا لن استطيع ان اذهب اليمن الان،
لابد ان يتم.
فاتجهت لليمن الغرض المذكور ورجع الى مصر، وفق الله لكل خير. ف يعني كانوا يعادلوننا، يصفوننا في اليمن مثلا باننا شيعة معاوية. يا جماعة احنا مش شيعة معاوية، معاوية صحابي رضي الله عنه. لكن نعتقد أن عليا أفضل من معاوية. قل لا، ما دمت قلت رضي الله عنه إذن أنت من شيعته. يا جماعة رضي الله عن الصحابة كلهم أصحاب رسول الله. المهم بدأنا في
أجواء، كانت حوارات جانبية ولا مناظرات معهم؟
لا، ضغط العامة نفسهم. العامة
هم شربوا من هذا المعين. يعني
يعني يكتب مثلا على الحوائط لعن الله معاوية وشيعته، ممكن تنشئ مسجد السنة ممكن يفجروه.
يعني هذه الدرجة نفس اللي بيحصل من الشيعة.
كانوا خفيفين شوية عن الحوثيين. استمرنا مع الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وبدأ العدد يتزايد شيئا فشيئا، وصل يعني خلال مدة إلى مدة سنتين ثلاثة إلى يعني مئات الأعداد. فبدأنا ننظم دروس للطلبة الجدد ونتعلم أيضا. كنت جئت في هذه الأثناء فترة لمصر بعد سنة للزواج، فبتقدير الله رجع السادات من الخارج من معادي كامب ديفيد، وبدأ يعتقل في كل المعارضين.
سبحان الله.
فكان الاتجاه إلينا للاعتقال. فالمهم بسرعة طلعت المطار رحلة انتظار ورجعت ثاني بدون زواج. جم البيت هنا بعد مدة، خدم أخوان أشقائي.
فعلا بدأوا الاعتقالات.
بدأوا الاعتقالات بشدة لكل من له فكر. لكل من له فكر. فبدأت الاعتقالات شديدة، حتى كان لي أخ ثانية ثانوي أخذوا سنة ونصف السجن، وبدأت الاعتقالات بشدة. فالوالدين كلموني قالوا ابقى عندك
في المطار.
كنت أنا أخذت طائرة انتظار وسافرت.
الحمد لله.
قالوا خليك عندك. استقرت في اليمن بعدها مدة أربع سنوات متصلة، وكان معي أختي وزوجها مع بعض أيضا في اليمن يطلبان العلم. والحمد لله المدة دي خدمتني لأمرين يا دكتور مصطفى. الأمر أول أن أنا سعيد أن الوالدين راضين عني
من فضل الله، وأنت رجعت بأمرهما
من فضل الله. بعد أن هذا كانت ستؤرقني جدا، أن أرى طلب العلم فرض كفاية. إلا للضرورات، فكونهم يباركوا المكان قلوا الله يوفقك ودعوا لنا، هذه في الحقيقة لها أثر عظيم جدا على الاستقرار النفسي
طبعا
وبركة الوقت. فكل ما التعب اتصل لهم، يا والد يا أمي انت راضي عني، تقول الله يوفقك وتدعو لنا. فهذه
أعتقد أن ذخيرة، لازلت تعيش فضل الشيخ على هذه البركة من دعائهم.
ربنا يبارك.
أنا في الحقيقة نعجب الشيخ مصطفى العدوي، ما شاء الله لا يكاد يمر وقت إلا في درس هنا أو في كذا أو سفر إلى مصر غير القنوات الفضائية. من أين يأتي بهذا
الله يبارك فيكم؟
إنما هي دعوات الوالدين، يطول الله تبارك وتعالى لأمثالكم الزمن طيب.
لذلك والله يا دكتور مصطفى أنا اشترط في اللي يأتي عندنا من طلبة العلم أنه يأتي برضا والدي.
ما شاء الله.
لأن بعد ما درست المسألة علميا أن فرض الكفاية لابد فيه من استئذان الوالدين، حتى الجهاد إذا كان فرضا على الكفاية تلزم رضا الوالدين. فيأتي الطالب اتصل بأبوي، أنت راضين عن ابنكم عن تواجده معنا؟ إن قال لا طيب ارجع إلى أن ترضي الوالدين.
نعم.
إن قال نعم نغنم منكما دعوة لنا ولابنكما، حتى تستقر النفوس وتهدأ النفوس،
وحتى
يبارك
الأمر البيوت محبة للعلم ومحبة. نعم. لأهل العلم. لا. نعم. لا يكون الولد مأخوذ عنوة عن
الله.
دي بتترك بعد آخر في البيوت وفي الأسر. نعم. يعني
بارك الله فيك.
نعم.
فجلسنا الشيخ مقبل المدة لما طالت، أخذنا علم الحديث وانتقلنا مع علم الحديث إلى الفقه والتفسير، لأن بقي أربع سنوات في مكتبة ليس معي زوجة ولا ابن ولا أب ولا أم، منعكس
فرصة مقدرة من قبل العلي القدير للانقطاع للعلم.
الحمد لله. بعد أن هدأت الأمور ويعني سنوات من تولي رئيس السابق حسني مبارك الأوضاع، هدأت الأوضاع نسبيا
في أوائل الحكم. نعم.
يعني سنة 85 86 هدأت نسبيا، فرجعنا إلى مصر وأسست مسجدا صغيرا، وبعدها المسجد يكبر شيئا فشيئا، ومكتبة ملازمة للمسجد، وبدأت دروس علمية. مع الدروس العلمية طبعا ضغوط الأمنية، فالضغوط الأمنية يعني
على عكس ما يظن بعض الناس أن المنهج السلفي وأصحابه وشيوخه كانوا مؤمنين يعني بالعكس كان في ضغط غير عادي
لزاما
لان اعتقد ان ضباط امن الدوله او هذا الجهاز من كثره تعامله مع التيارات الاسلاميه اصبح عنده فكر استراتيجي يعني عارف ان على المدى البعيد مين اللي هيخرجوا من تحت الذين يتعلمون دراسه منهجيه وعلميه غير الجماعات اللي بتقوم بعمليه فرقعه ثم تعتقل وهكذا يعني.
انا اذكر في هذا الباب يا دكتور مصطفى في كلام حضرتك ان الحجاج بن يوسف الثقفي كان حاكما ظالما هو قبل ان يولى الاماره مر هو وابوه على شيخ يعلم الناس سيره ابي بكر وسيره عمر الرجل بيقول كان ابو بكر طيب ويذكر مناقبه ويذكر مناقب عمر فقال الحجاج لابيه لو كان الامر بيدي لقتلت هذا الرجل فابوه كان رجل يعني فيه صلاح شوي قال يا بني ما اشقاك لماذا تقتله قال انت ما تعرف حاجه هذا يعلم الناس عدل ابي بكر فعرفوا اننا ظلمة فيثور علينا يعلم الناس عدل عمر فالناس تعرف اننا مقارنه بابي بكر وعمر ناس ظلمة فيثور علينا فكان عنده فكر شيطاني
انه مجرد ان يتعلم الناس الـ الـ الـ
الخير
الخير خلاص يظهر الشر في قومه يعني ليس بالضروره الانسان يتكلم خصوصا في اوقات في
الشر مباشره
الشر مباشره
نعم يعني انت ممكن تعلم الناس الخير تعلمهم الخير تعلمهم العفاف تعلمهم كذا تعلمهم كذا هيعرف من ثم ان الحاجات المحرمه دي اللي ظاهره امامه خطر
هذا منهج ينبغي على الدعاء يعني يعلم الدعاء الصبر والثقه انه لابد ان يكون طويل النفس ويعني المساحه الكبيره في دين الله عز وجل تستوعب كل طاقات الانسان وتبقى المسائل المتعلقه بالحاكم وايضا لها تاويلات تجعل هناك نفس للدعاء الى الله ان يعني ياخذوا بايدي الناس بصبر وتؤده وحينما يشرب الناس يعني من معين الاسلام الصافي سينكرون المنكر بطبيعه الحال.
نعم جزاك الله خيرا صحيح. وصور التهوى تتعدد يعني ان انا مره استدعاني مجموعه من رجال الامن واتوا مجموعه من القاهره وجلسوا معنا مجلسا فيقولون وقف كل الدروس. طب لماذا يا جماعه وقف كل الدروس؟ قلت له انت اذا كنت طبيب هتكون طبيب فاشل لما تقول لي انا بحب الدعوه تقول لي وقف كله. طيب يا اخي يا سته خليها اربعه. المهم يعني نتفاوض الى ان فتسكت لكن هناك سبل اخرى في طباعه كتب تطبع كتب مثلا في الحجاب تطبع كتب في اللحيه تنشر شرايط فابواب الدعوه ليست متوقفه على صوره معينه بل بتتعدد صور الدعوه الى الله.
نعم
فطبعا كنا شباب يوم مثلا يستدعينا شخص قل لا تذهب الى محاضره في كذا اقول له ساذهب في يوم من
الايام بحمية الشباب
نعم بحمية الشباب تعلي لي لماذا لا اذهب وانا يعني اقنعني فاستدعوني يوم كنت بذهب محاضره في مدينه جنبنا اسمها سيمبلوين فقالوا سالوني ساعه كامله عن الشيعه ومش عارف لماذا يسالونه في النهايه قالوا لا تذهب لسيمبلوين لماذا يا جماعه ده درس علمي محض ودرس في تفسير سوره النور قالوا المهم لا تذهب قلت ان شاء الله ساذهب بحمية الشباب طبعا
وذهبت
لما ذهبت ثاني يوم على طول ثاني يوم بالضبط قوات لا حصر لها اخذوني انت مش قلنا لك لا تذهب انا قلت خلاص انا ما كذبتش قلت ساذهب
وتم القبض على فضلك
وتم القبض درست لهم ايه في الدرس قلت لهم درست حديث الافك قصه السيد عائشه
نعم
طيب معنا وشهرين فابو جعبل خسافي كده حاجات يعني اشياء بهذه المثابه لكن تفكير الشباب كان يحتاج الى
يعني ذهبت الى المعتقل فضلتك ولا كان
لا ذهبت طبعا المعتقل يعني ابو جعبل
ابو جعبل والله السجون دي شرفت يعني بالعلماء وهي حجه على
هو يعني سبحان الله يعني كنت احيانا كده تيجي امور لا مش كده كان يعني تيجي امور بتلتقي فيها في السجون بكل الافكار.
عايزين نقف عند النقطه دي يعني فتره الاعتقال لان دي فتره مهمه لكثير من الدعاء التقوا بافكار متنوعه هناك وكان لهم دور بارز اراد الله سبحانه وتعالى ان يحيى بهم مره اخرى سيره يوسف في السجن والدعوه الى الله. نتوقف عند هذه النقطه ثم باذن الله تبارك وتعالى نلتقي في حلقه قادمه مع العلامه الكبير فضيله الشيخ مصطفى العدوي. وبرنامجكم كانت أيام. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن هي محطات في 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 حياة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مهمة، وربما كانت أيضا في حياة الأنبياء.
تجد واحد منهم لين في الحديث ولا يتعمد أن يلف قضية لك، وآخر يتعمد أن يكذب عليك، يعني بيسألني سؤال وأنا بجاوبه، يكذب غير اللي أنا بجاوبه.
التقيت في سجن أبو زعبل أكيد عدد من الشخصيات،
كأن أنا واحد اسمه محمد الداودي كانش في السجن بس يحكي لي، قال يا جماعة نحن إخوة في الزنزان وإخوة في العروبة وإخوة في كل شيء. فجي واحد من اللي موجودين من التبليغ موجود، قال يا أخي أنت نسيت أهم حاجة. قال له أهم حاجة إيه؟ قال الإخوة في الله. قال له اسكت أنت ما تعرفش حاجة، يعني إذا قال نحن إخوة في الله طلع التكفير والهجرة. قال لك لا نحن مش إخوة في الله.
طريق طويل ومليء بالأنوار والأشواق مع عالم جليل مثل فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، نعد بلقاء جديد إن شاء الله حسب ما يتسع فضيلة الشيخ له لنا وله الوقت بإذن الله تبارك وتعالى.
كتاب الخالدين يا أيها الأيام هيا ذكرينا زمنا جميلا.